شفعاؤنا عند الله ما منزلتهم ايه اقل، لانه لو كانوا في نفس الدرجة ما كانوا يشهدوا شفعاء، فالشفيع درجته ايه اقل من الذي يشفع عنده، دي معروفة. فقال هذا هو ايه السر في زيادة ايه الفا. إذا لو انت استفسرت عبارات القرآن تجدها ايه بتتكلم بما يفهمه الإنسان بمثل ما يفهمه، يعني الإنسان حيث يفهم ما يستطيع أن يفهمه من عالمه المحسوس. وآيات التنزيه في القرآن الكريم آيات محكمات قاطعات صريحات، أما النصوص اللي فيها إيه ها معاني موهمة للتشبيه سموها إيه متشابهات، هو الذي أنزل عليك الكتاب إيه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر إيه متشابهات، فيجب رد المتشابه إلى المحكم. ليه؟ حتى لا يكون هناك تناقض أو تعارض بين آيات القرآن مع بعضها. يعني مسكت مثلا أأمنتم من في السماء، وجد الآية الثانية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، حبل إيه ده؟ تعارض. طيب لو مسكت مثلا قوله تعالى فأينما تولوا فسمى وجه الله، خلاص يبقى معناها هنا حاجة في تعدد، في إنسان مولف في إنسان مولف الجهات مختلفة، وفي كل جهة فيها إيه وجه، يبقى كده هيؤدي إلى إيه إلى الشرك لو خدت بالمعنى الإيه الظاهر. تعالى مثلا لقوله تعالى كل شيء هالك إلا إيه إلا وجه، لو أنت أخذت بالمعنى الظاهر لك يبقى معناه هذا يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى أن كل ما أثبته الله تعالى ما عدا الوجه فهو هالك، يعني ثابت، يبقى هيؤدي إلى فناء. لو خدنا اليدين بالمعنى المحسوس الظاهر يبقى معناها اليدين كتثنيان، طب القدم كل حاجة إلا الوجه إذا جعلناها في أعضاء، وهذا يؤدي إلى الكفر الصريح، يعني معناه أن الفناء هيلحق للذات الإلهية. يبقى هنا ليس أمام القائل بالمعنى الظاهر إلا أن يؤول فيقول الوجه المراد به الذات، وإلا لو جعله عضوا أو جارحة يبقى حيثبت إيه أن الفناء يلحق به بالذات الإلهية. هو لا، ما هو ما فيش حاجة، ما هو تعالى حتى ابن كثير في التفسير مثلا جاء عند الآية دي بالذات وقال وجهه أي ذاته، ولم يستطع أن يقول وجه ذات الوجوه أو وجه كما يستطيع، فهنا جاء بالتأويل، رغم أن القاعدة الأساسية إيه؟ عدم القول بإيه؟ بالتأويل. فإحنا لازم نكون على إيه المنهج. تعال مثلا نرجع إلى سلفنا الصالح رضي الله عنه ونجد أنه هذه النصوص، بعض الناس يقول لك هذه العبارة تمسك بها تمسكا كبيرا، نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه من غير إيه كيف ولا إيه ولا تشبيه ولا تعطيل. لا، ليس هناك منازعة في الثبوت، ولكن المنازعة إيه في الدلالة. إذا ما في عندنا نزاع في إثبات هذه الألفاظ، لكن على أي وجه تثبت؟ هل تعرف الفرق بين الثبوت وبين الدلالة؟ عندك كتاب اسمه اجتماع الجيوش الإسلامية، تعمين ده ابن القيم، وكتاب ثاني اسمه اختصار القواعد المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، كتابين لابن القيم، وكتاب رد الدارمي على بشر المريسي، وكتاب التوحيد لابن خزيمة. هذه الكتب وأمثالها اشتملت على ايه؟ اشتملت على حشد وجمع العبارات وأقاويل السلف في تلك الأبواب، يعني كل ما جاء في القرآن من الآيات دي حصروها. فنزل كده باب في فاحد مخزيم كتاب التوحيد، باب في إثبات الوجه، باب في إثبات العين، باب في إثبات القلب، وهكذا. حتى لما يقول لك وجه عين كذا يجعل الإنسان بدون أن يشعر صور أمامه جسم كما إيه كما هو جسم الايه الانسان. فتنزيل تلك العبارات على فهم المصنف ومذهبه عندك حسين، خد بالك في الكتب دي اشتملت على شيئين. الشيء الاول جمع الايه النصوص والعبارات من كتاب كريم ومن السنة. الامر الثاني هو تنزيل تلك العبارات على فهم المصنف ومذهبه ومحاولة ابراز مطابقة عبارات السلف لما يقرره المصنف ويدعو اليه. الامر الاول حق اللي هو جمع النصوص من كتاب الله وسنة رسوله. والامر الثاني لا نقول باطل ويحتاج الى نظر والى تأمل. وذلك لان احدهم ربما وقع له في فهم ايات الصفات. احنا قلنا الاول احنا مش موافقين على ان نسميها ايات الصفات. نسميها اضافات. يعني وردت في القرآن الكريم مضافة الى الله. ولم ترد على انها صفة لله. زي العلم والحكمة والقدرة. قال تعالى يد الله ولتصنع على عيني. فسمى وجه الله يعني ورد ذكرها مضافة الى الله. ولم يرد انها ايه صفة زي القوة وزي العلم وزي القدرة. يجب ان يقرأ هذه النصوص فيفهم منها فهم. فلما يجد السلف استعملوا هذه الالفاظ فيظن انهم فهموها كما فهمها. السلف استعملوا في كلامهم العادي عبارة اليد وعبارة الوجه ونسبوها الى الله وغير ذلك. ولكن السؤال ما الذي فهمه السلف من هذه النصوص؟ ده شيء اخر. كون السلف استعملوها او اثبتوها لا ايه لا منازعة في ذلك. لكن ما هو الفهم الذي فهمه السلف؟ فيظن المصنف او الكاتب او القارئ ان السلف فهموها كما فهمها فيجعل فهمه فهم مين؟ فهم السلف. زي ما جاء واحد يقول لي احنا ليه يعني ناخذ باقوال الرجال مثلا بقول مالك وابو حنيفه واي انسان مثلا لان كل انسان يؤخذ من قوله ويرد عليه. لماذا لا ناخذ مباشره ايه من رسول الله من كتاب الله وسنه رسوله؟ يعني هل الاولى ان نتبع مالك وابو حنيفه وفلان مهما كان ام نتبع ما جاء به الذي قال الله له او امرنا باتباعه وقال واتبعوه لعلكم تهتدون؟ عارف السؤال ده المغالطه فيه منين؟ لو اي انسان لا حتى مش قيل لك ابو حنيفه ولا مالك، لو قيل لك حتى اتتبع ابا بكر الصديق ام رسول الله؟ حجه تقول ايه؟ الرسول على ما شئت. لا يقدم احد على رسول الله. لكن السؤال الصحيح مش هو كده. السؤال هل اتبع ما جاء عن رسول الله تعالى بفهم ابي حنيفه ومالك والثوري ام بفهم فلان وفلان من الاحسن؟ الاجابه ايه؟ لا، بفهم مين؟ السلف الصالح وليس بفهم من المعاصرين. بشوف المغالطه بدل ما يقول لك انت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم ام تتبع مالك او اي احد حتقول ايه؟ الرسول. لكن لو قيل لك هل تاخذ ما جاء من كتاب الله وما جاء عن رسول الله بفهم ابي حنيفه ومالك ام بفهم احد من المعاصرين مهما كان؟ حسين الاجابه ايه؟ السابقون السابقون اولئك هم افهم الناس وهم يعني اقرب الناس الى عهد النبوه. فبدل ما يسالك السؤال ده فسال السؤال ايه؟ اخر. فكانت الاجابه مختلفه لكن المعنى الذي يقصده هو المعنى الذي ايه؟ قررناه الان. تعال مثلا ناخذ من كلام السلف عشان نفرق بين خلط هؤلاء بين الثبوت وبين الدلالة. يعني ظنوا أن ما فهموه هو إيه؟ ما قال به السلف لمجرد استعمال السلف لهذه النصوص. مثال ذلك أنهم يحتجون بالفوقية. أنا أقول لك إيه؟ إثبات الفوقية. يحتج عليها إيه؟ يقولون لك في الصحيح السيدة زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها قالت زوجني ربي من فوق سبع سماوات. زوجني ربي من فوق سبع سماوات. فهل عبارة السيدة زينب هل هذه العبارة بسبيل إلى ما هل زادت إلا أن استعملت اللفظ القرآني وأدرجته في كلامها؟ هي قالت زوجني ربي من فوق سبع سماوات. ففي القرآن الكريم يقول الله تعالى يخافون ربهم منه، ويقول تعالى هو القاهر فوقه، فهي لم تجد أن استعملت لفظا قرآنين. لكن ما الذي يبين لك كيف كانت زينب رضي الله عنها تفهم الفوقية؟ هل كانت تفهمها مكانية أو فوقية منزلة وعظمة وسلطان؟ هذا ليس داخلا في النص. هي ما زادت أن استعملت عبارة أو جملة أو كلمة من القرآن الكريم. لكن هل في هذا النص الثابت وهو في الصحيح ما يدل على فهمها لمعنى الفوقية؟ يعني انت فهمت معنى ورحت استعملت ما ذكرته ام المؤمنين رضي الله عنها وظننت انك فهمت ايه، انها فهمت كما فهمت لمجرد ثبوت النص عنها. يبقى لا بد ان نفرق بين امرين مهمين جدا، الثبوت والدلالة. انا اثبت وانت تثبت، لكن السؤال هنا الاثبات يكون على اي وجه؟ على ما اراده الله تعالى الذي قال وما يعلم تأويله الا الله، ام على الفهم الذي قيل اليك؟ اكيد طبعا هنا انت هتقول احنا هنأخذ من اللغة العربية لها معاني ولا استعمالات، وكيف ينزل الله تعالى كلاما لا معنى له؟ أقول لك هو نفي المعنى، بننفي المعنى، اسمه تفويض المعنى. تفويض المعنى ليس معناه إفراغ أو تعطيل النص عن المعنى، وإنما نؤمن على المعنى الذي أراده الله وليس على المعنى الذي فهمناه، لأننا لا نفهم إلا معنى جسمي ومعنى أبعادي ومعنى له مسافات وحدود. فنقول كده كما قال السلف استواء كده على المعنى، استوى على عرشه كما قاله على المعنى الذي أراده وخلص. فأنت تؤمن بالاستواء مش تنكره، ولكن على أي معنى؟ الذي تفهمه أم المعنى الذي أراده الله؟ وهذا أسلم لك وأبعد عن الفتنة وعن الزيغ، لأنه تعالى يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة والفتنة وما يعلم تأويله إلا الله. يعني يريد أن يقول لك أن المعنى الظاهر ليس مرادا، أما المعنى الحقيقي لا يعلمه إلا الله، ومهما بلغ رسوخك في العلم فعليك أن تقول كل، وأما الراسخون في العلم فيقول آمنا به كل من عند ربنا. هذا هو التسليم وهذا هو التفويض. يبقى كون السلف استعملوها، ما الذي يبين لنا أنهم فهموا منها ما فهمنا في هذا؟ هل يستطيع أحد أن يثبت هذا فهمهم؟ لا سيما قد عرفنا. واحد منكم يسألني يقول طب ايه اللي يخليك انت تقطع بأن زينب رضي الله عنها لم تفهم الفوقية بمعنى الايه الجهة زي ما احنا فاهمينها؟ يقول له تعالى منهج السلف هو كراهية الخوض في ذلك، لأن العبارات التي وردت عنه تفسيرها قراءتها أو أمروها كما جاءت. بالله عليك لما تكون العبارات دي هي منهجهم العام، فكيف يفهموا منها معنى الجهة أو معنى الحدود؟ إذا كان كل كلام يقول لك نؤمن بها كما جاءت وتفسيرها قراءتها، يعني معناها إيه معنى تفسيرها؟ كيف تفسيرها قراءتها؟ يعني يريدون أن يقولوا لك لا تفسير لها إلا أن تتلوها وتنسبها إلى الله كما نسبها إلى نفسه دون أن تفهم منها شيء غير اللفظ غير التلاوة. لو واحد يقول لك طب كيف القرآن فيه كلام مش مفهوم وأؤمن بحاجة ما فهمهاش، قل له غلطت عندك، هو ده الإيمان كده، لأنه في أوائل السور في حروف إيه مقطعة ألف لام ميم ألف لام ميم راء كاف هاء. بالله عليك أنت فاهم حاجة من الحاجات دي؟ مؤمن بأنها من عند الله ولا مش مؤمن؟ أهديت إذا كنت أمنت بالشيء اللي فهمته؟ يقول لك الله تعالى أنا حديث أشياء مش حتفهمها ولازم تؤمن بها لأن هذا من عند الله وهذا من عند الله. كل يعني إيه؟ كل من المحكم إيه؟ لأن كل من التنوين ده يدل على كلام محذوف، في تنوين اسمه عوض عن ايه؟ عن جملة او عوض عن مفرد. يعني كل، يعني كل من المحسن والمتشابه من عند ايه؟ فزي ما انت امنت بالحروف اللي في اوائل السور ولا تعرف معناها، فكذلك يجب عليك ان تؤمن بايه؟ بهذه النصوص الموهمة ايه؟ بالتشبيه دون ان تعرف معناها. اذا فالسلف رضي الله عنهم استعملوها، لكن فهم منها ايه؟ هذا لا دخل لنا به. فهؤلاء يستدلون لهم المعاصرين بمطلق الاستعمال على كيفية الفهم، وهو امر زائد على الاستعمال. يعني الفهم ده حاجة زيادة عن ايه؟ عن استعمال له. وليس في عبارتهم ما يفيد كيفية فهمهم لها، يعني ليس في عبارات السلف ما يفيد او ما يبين لنا كيف فهمها السلف. فكونك تستدل باستعمالهم على فهم لك هذا خارج عن ايه؟ امر جادة. فهل هم السلف اثبتوا الظاهر ام فوضوا مع هذا؟ هل السلف اخذوا بالمعنى الظاهر ام قالوا بالتفويض؟ تفويض ايه؟ تفويض المعنى. اذا لا بد من العود الى منهجه ونشوف كلامهم. كل لفظة جاءت في سياق يخصها ويعين على فهمها فلا يحدث لبس في معناها في اطار سياقها. يعني لو انت قرأت في القرآن الكريم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله، لا يحدث لبس ولا يمكن تفهم من الآية ولا يخطر بذلك أن الله تعالى يريد أن يصف نفسه بأن له يد. والله ما يجي على ذلك المعنى أبدا. ما ليه يجي على ذلك؟ اللي هو المعنى الشيخ العام أنه تقرير مبايعة ووضع أيديه في يد رسول الله هذا أمر خطير، أمر عظيم. إن الذين، يعني عشان يوفق، فمن أوفى إيه؟ بما عاهد عليه الله، فمن نكس فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه رسول الله، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسوف إيه؟ نؤتيه أجرا عظيما. يعني عاوز يمثل لك أهمية، هو ده اللي تفهم. إنما ما يجي بتاعك أبدا انه ده جاءت لتقرير او لاثبات ايه؟ اليد. ثم بعد ذلك ضمن الالفاظ، يعني القران ذكرها مفرقه، ايه هنا ايه هنا كلمه هنا، يجي واحد يعمل لك كتاب وينظمها لك شيء بالترتيب، يبدا لك من الراس وبعد كده العين وبعد كده اللسان وبعد كده الصدر، وينزل لك لحد يجي معناها ايه؟ يريد ان يثبت لك ايه؟ جسما. هذه الخطوره هنا. فهذه كلمات متفرقه في نصوص متباعده في لها قرائن ولها سياق في موضعها، يجب ان تفهم على معنى السياق التي سيقت له. زي مثلا في قولك ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، اي انسان يقرا يفهم معناها في حق الله، او يعني ما ارتكبت من معاصي وما قصرت مع نفسي، ولا يتصور ابدا ان الايه تتحدث عن اثبات ان لله جنبا. تبدو العقل كده، اي واحد فينا له جنبين او جنب الجنب اليمين وجنب الشمال، المفروض يقول ايه لو كان هذا في جنبين مثلا؟ لو كان المعنى كده فقال لك لم يقل احد لا من السلف ولا من الخلف ان لله تعالى جنبا. حتى ابن خزيمه لما كتب الكتاب اثبات القدم اثبات العين ما قال اثبات الجنب، والايه نصه، ولا قال اثبات النسيان، نسوا الله ايه؟ فنسيهم. اذا نرجع الى كلام الائمه الكبار اللي هم السلف، مين هم السلف؟ تعالوا ننقل نجيب نقول ابن قدامه في كتاب روضه المناظر. سواء كيف او لكن حد تكلم بالطريقه دي؟ صح. شوف كده كلام ابن قدامه من كبار ائمه الحنابله، شوف يقول ايه؟ الصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله، كقوله الرحمن على العرش استوى بل يداه مبسوطتان، فهذا اتفق السلف على الإقرار به. شوف كده الكلام بيقول اتفق السلف على الإقرار به وإمراره على وجهه وترك تأويله. شوف كلام جميل جدا. قل فإن الله تعالى ذم المبتغين تأويله. ها ايش قال كده؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء يعني كأنه حشتين مش حاجة واحدة. لأنه لو كان في بعض ما يفهم من اللي يبحث عن التأويل أو جمع الفتنة قال لك لا، لأنه لو كان أمرا واحدا لقال ابتغاء الفتنة وتأويله، يعني كأن التأويل هو الفتنة، إنما هم ابتغاء ويرجع المصدر كان وابتغاء ايه يعني كأنه بيبتغي حشتين. إذا في واحدة إيه مذمومة والثانية مش مذمومة، إنما الترتيب على بعض إيه مذمومة. شوف كده، فإن الله تعالى ذم المبتغين تأويله وسماهم إيه أهل زيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ وليس في طلب تأويل ما ذكروه من المجمل وغيره ما يذم به صاحبه بل يمدح عليه، إذ هو طريق إلى معرفة الأحكام وتمييز الحلال من الحرام. ولأن في الآية قرائن، ايه القرائن الزائد؟ تدل على ان الله منفرد بعلم تأويل المتشابه، وان الوقف الصحيح على قوله تعالى وما يعلم تأويله الا الله. ولذلك في بعض المصاحف المطبوعة في الباكستان وفي الهند مش مكتوب، احنا نكتب كده الوقف ايه لازم نكتب ايه علامة ايه مين، هم ما اكتفوا بالمين ولكن جو كده في امس المصحف قالوا كده قف بقاس قف. هنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناه الوقف هنا وما يعلم تأويله إلا الله. إيه القرينة اللي في الآية؟ قال لك قرينة لفظية وقرينة معنوية. إيه القرينة اللفظية؟ فلأنه تعالى لو أراد العطف، يعني لو كان حيعطف الراسخين في العلم على لفظ الجلالة كان يبقى اللفظ كده وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يقول والراسخون في العلم ويقولون آمنا به، عشان ينفضل الكلام، لأنه عدم ذكر الواو ثاني يبقى معناها الجملة دي جملة حالية، تمام كده؟ ويقولون آمنا. وأما المعنى فلأنه تعالى ذم، ده من ناحية اللفظ، لو كان لو أراد العطف لجاء بالواو، لكن من ناحية المعنى قال لك هيحصل فساد في المعنى. كيف يحدث؟ لأنه تعالى لو أراد العطف ده في المعنى لقال ويقولون، أما المعنى فلأنه ذم مشتغل التأويل كده ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله. ولو كان للراسخين أي التأويل معلوما لكان مبتغيه ممدوحا لا مذموما. لو كان الراسخون يعلمون التأويل إذا دي صفة إيه؟ مدح، مع إنه في أول الآية ذم إيه؟ اللي يستغني التأويل، إذا دل على أن الراسخين في العلم ما يعرفوش التأويل. ولأن قولهم آمنا به، لو كانوا يعلمون التأويل ما معنى جملة آمنا به؟ ده تسليم، كلمة آمنا اقتضاء أن ده تسليم. آمنا به، كلمة آمنا به يدل على نوع تصديق. ليه؟ لأن بعده كل من عند ربنا، ولأن لفظة أما اللي فأما الذين في قلوبهم زيغ لا بد لما يجي أما بيقولوا عليها في اللغة العربية أما زي التفصيل، لما يقول أما كذا أما فلان أما فلان أما أنا أما أنت، لكن ذكرت هنا في الآية دي أما مرة واحدة، إذا أما الثانية مقدرة. فين أما الأولى؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ، كأن أما الثانية وأما الذين ليس في قلوبهم زيغ، من هم؟ الراسخون في العلم. يبقى طب لماذا لم يقل المؤمنين عامة؟ يعني مثلا لماذا لم يقل وأما الذين يؤمنون أو ليس في قلوبهم فيقولون آمنا به؟ وذكر الراسخين ليقول لك أن مع رسوخهم وقدمهم الثابتة لم يصلوا إلا إلى التفويض والتسليم، فأنت يجب عليك أن تكون متبعا لهم، لأنهم مع رسوخهم لم يبلغوا ما إيه ما تطلبه أنت، فكان هم من باب أولى. فقال من راسخون قالوا آمنا، يجب عليك أنك أنت إيه تحترم نفسك وتسلك إيه مسلك هؤلاء الذين قالوا هذا. الجلب أما الثانية مقدرة، فذكره لها في الذين في قلوبهم زيغ ومن وصفهم باتباع التأويل يدل على قسم آخر يخالفهم في هذه الصفة وهم الراشدون، ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول. فإن كيل أهل السؤال احنا سألناه وجاوبنا عليه، كيف ربنا يخاطبنا بما لا نعقل، وكيف ينزل على رسوله ما لم نعلم تأويله؟ الجواب أننا نكلف بالإيمان بما نعرف وبما لا نعرف اختبارا لطاعتنا، كما اختبرنا الله تعالى بإيه؟ بالحروف المقطعة في أوائل السور. ده الكلام اللي نقلناه، كلام مين ده؟ ابن قدامة. في كلام موجود عن الإمام الشعبي ومن أئمة السلف أنه قال لما سئل عن الاستواء قال هذا من متشابه القرآن ولا نتعرض لمعناه. تعالى الإمام الشافعي، توفي سنة كام الإمام الشافعي؟ 204. قال عنه ابن تيمية في كتاب مجموع الفتاوى بيقول كده لما سئل الشافعي قال آمنت بالله، كلام الإمام الشافعي وفي الفتاوى كتاب تيمية، آمنت بالله بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، يعني مش على فهمي أو على علمي وإنما على إيه. ولذلك قالوا مذهب السلف أسلم، ليه؟ لأنه إحنا تركنا المسألة لمين وآمنا بها لم ننكرها.